نشكر الله لأن كلمة الله عندما تنفتح أمامنا تتفتح عن كنوز جددا وعتقاء، هذا ما يقوله الكتاب، ولهذا السبب نحن نتأمل في كلمة الرب. طبعا تحدثنا عن رد السبي من بابل إلى أورشليم، وإذ بنينا الهيكل ورممنا السور، استعدنا الشركة مع الرب، اختبأنا في ستر المسيح للحماية، هو سور حمايتنا. بكلام آخر أصلحنا العلاقة، هذه العلاقة التي لأسباب وأسباب لم تعد كما يجي، ابتعدنا فيها عن الرب، فقدنا لذة الشركة مع الرب. وإذ عدنا إلى مدينة الله، إلى الشركة مع الله، يخبرنا الكتاب أن الله نفسه سيلاقينا، وهذا ما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي بحسب كلام الكتاب، أن ملكنا آت ونحن ننتظر بشوق وحنين، ربما بشعور من الإحباط من هذا العالم، متى ستأتي يا يسوع؟ تعبنا، أخبار حروب، أخبار مجاعات، أخبار محزنة من كل جهة، متى ستأتي؟ وطبعا فهمنا أن المسيح آت وآت قريبا أكثر مما نظن. دعونا نقف جميعا لكي نقرأ من الأصحاح التاسع من زكريا، المقطع الأخير من الأصحاح ابتداء من عدد 9. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب، ويتكلم بالسلطان للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. اليوم أيضا أصرح إني أرد عليك ضعفين، لأني أوترت يهوذا لنفسي، وملأت القوس أفرايم، وأنهضت أبنائك يا صهيون على بنيك يا يوان، وجعلتك كسيف جبار، ويرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق، والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في زوابع الجنوب، رب الجنود يحامي عنهم، فيأكلون ويدوسون حجارة المقلاع، ويشربون ويدجون كما من الخمر، ويمتلئون كالمنضح وكزوايا المذبح، ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه، ما أجوده وما أجمله، الحنطة تنمي الفتيان والمسطار العذارة. آمين. في هذا النص بينما الشعب ينتظر عودة الملك، يقول الملك أن الظروف لن تكون سيئة كلها. هناك معاملات إلهية ستحصل مع الشعب في أثناء انتظاره لعودة الملك. يبدأ النص في العدد 13 لأني، أي بناء على ما تقدم، تأكيداً لكلام الذي قلته في البداية، مليكك آت، صفاته واضحة معروفة، علاقته واضحة معنا بناء على دم العهد، ينادي للأسرى أسرى الرجاء بالعودة إلى الحصن بناء على ما تقدم، أربعة وقائع يقدمها لنا. نحن نرى الملك هنا في صورتين. الصورة الأولى نراه قائدا عسكريا يتحدث بلغة عسكرية، لا بل يستخدم كلمات تعبر عن هذا التحرك. السهم يخرج كالبرق، السيد الرب ينفخ في البوق، يسير في زوابع الجنوب. هذه الصور صور لجيش يتحرك بقيادة قائد مقدام جبار. الصورة الثانية التي يستخدمها هنا هي صورة الراعي، راعي الخراف. وفي الحقيقة الصورة تبدأ في هذا النص وتنتهي في الأصحاح العاشر، لكننا لن نتأمل فيها بالتفصيل. لكن هاتين الصورتين لهما علاقة بالوقائع التي سنتحدث عنها. الكتاب يقدم لنا أولا أنه بينما ننتظر عودة الملك، الرب يستخدم شعبه. الرب يستخدم شعبه. هلا الصورة اللي بحطها، قال لأني أوترت يهوذا لنفسي وملأت القوس أفرايم وأنهضت أبنائك يا صهيون، جعلتك كسيف جبار. كل هذه الصور المستخدمة طبعا صور لها علاقة بالسلاح والحرب، لكن أحب أن أظن، هذا تأمل شخصي وليس تفسيرا حرفيا للنص، أحب أن أرى في هذه الكلمات صورة للشبيبة، صورة للجيل الجديد الذي يريد الرب أن يستخدمه في هذه الأيام. يتحدث عن القوس، يتحدث عن الوتر، عن السهم، وهذا ما نقرأه في المزمور 127 الذي يقول: كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة، طوبى لمن ملأ جعبته منهم، طوبى للذي ملأ جعبته منهم. هذه الصورة التي يتعامل معها الكتاب ويقول: أنا أريد أن أستخدم شعبي. وكما قلت لكم، أريد أنا في هذا الصباح أن أقرأ فيها قراءة خاصة شخصية موجهة لشبيبة الكنيسة ولكل الشباب، حتى الذين يزوروننا في هذه الأيام. الله يريد أن يتمجد من خلال هذا الجيل الجديد الذي يحارب من كل جهة، الخطية والتجارب بكل الوسائط بكل الأنواع، هجمات من كل ناحية، لكن الرب يقول: يكلمون الأعداء في الباب، عندهم جرأة، عندهم اندفاع. يستخدم الرب شعبه، كل شعبه، ليس فقط الشبيبة لكن كل شعبه يريد الرب أن يستخدمه. وهذا الاستخدام يستلزم أمورا معينة، يستلزم أمورا معينة. هذا الاستخدام يستلزم أولا ليونة وطواعية. قال: أوترت يهوذا لنفسي. بس حتى تفهم الصورة يلي عم بيحكي عنها الرب. الرب عم بيحكي عن قطعة من الخشب تشد من طرفين لكي تصير قوسا. وإذا هالخشبة من لينة وطيعة فلكسبل يعني تنكسر. يريد الرب أن يستخدمنا، لكن يريدنا أن نكون لينين طيعين مطيعين. القصة مش قصة عناد مع الرب، ليست قصة مواقف تشبث في المواقف، لا، قصة طواعية. والمسألة هون في الطواعية إلى علاقة كمان في الموقف القلب الداخلي. لاحظوا إنه معقول يشد الوتر في يهوذا ويستخدم أفرايم. ليه يا رب؟ ما أنت ما بكفي شددنا، ما بكفي ضاغط علينا حتى تستخدمنا، تطلع السمع على إفرايم؟ كيف؟ ما بصير، مش عدل. أنا يا رب عم بتعب بالخدمة، بتطلع السمع على الأخ الفلاني؟ ما بصير. ما حدا يقول لي ما حدا بيصارع بهالموضوع. قال لي أوترت لنفسي يهوذا وملأت القوس أفرايم، وبعدين طلعت السمع على حدا تاني. بس النص بيحسم الموضوع. السهام التي تطير من هذه الأقواس لمن؟ للرب. لاحظتوا؟ ويرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق. صحيح القوس هو من يهوذا أو من أفرايم، والوتر المشدود من يهوذا، لكن السهم هو سهم الرب، والعمل هو عمل الرب، والتعاطي هو معاطاة الرب. ليس لنا، ليس بالقوة، ليس بالقدرة. المسألة ليست مسألة بشرية، العمل هو عمل الرب. وأحبائي، إذا شئنا فعلا أن يستخدم الرب هذه الكنيسة، يجب أن نكف عن النظر من هو الذي قام بهذا أو بذاك. كلنا، يقول الكتاب، عبيد بطلون. كلنا، كلنا في الموازين إلى فوق. السهم هو سهم الرب. فإذا لكي يستخدم الرب شعبه، هذا يستلزم ليونة وطواعية، أيضا يستلزم تجاوبا. تجاوبا، لاحظتوا؟ أوترت يهوذا لنفسي. إذا الخشب ما تجاوب مصيبي، إذا ملأت القوس من أفرايم ما تجاوب مصيبي. أنهضت أبنائك يا صهيون. ليه؟ لأنه في شغل، في مسؤولية، يجب أن يكون هناك تجاوب. نتجاوب مع الرب. جعلتك كسيف جبار، بدأ تجاوب. وهذا يأتي بنا إلى نقطة أخرى. ليش بدنا تجاوب؟ ليش بدنا ليونة وطواعية؟ لأن هناك عدو، هناك هدف. هلأ نحن منقراها بالعربي ما مننتبه لها كتير، بس لما منراجع ومنفهم أكتر النص منعرف مين العدو هون. هلأ هون بيسمي العدو بالاسم بالمناسبة، بيقول على بنيك يا يوان. هذا العربي لليونان، عم بيحكي عن اليونان، عم بيحكي عن فعلا عداوة حقيقية، هنا معركة حقيقية، عم بيحدد العدو، عم بيحدد الهدف. لهذا عندما يستخدم الرب شعبه، هذا يستلزم طواعية وتجاوبا وتحديدا للهدف، لكي تقوم الكنيسة بالخدمة التي دعاها الرب لها، تكون أداة في يد الرب لكي يطلق سهامه. إن شاء الله تكون وضحت الصورة. فإذا الرب يستخدم شعبه. المسألة الثانية، الرب يقود شعبه. لاحظت ويرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في زوابع الجنوب. الرب ماشي، الرب يقود الشعب. ليش؟ لأن أول كل شيء العمل هو عمل الرب مش عملي وعملكم. لاحظوا اللغة اللي استعملها بالنص، أوترت أنا، الرب يتكلم، ملأت أنا، أنهضت أنا، جعلتك أنا. يرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير. إذن الكل هو عمل الرب، نحن أدوات. امتياز أن يختارنا الرب لكي نكون أدوات لعمله، أن يشد الرب أقواسنا، أن يساعدنا في تحديد الهدف، ومن ثم يطلق الرب سهامه من خلالنا. بعدين الحلو بالموضوع مش بس إنه العمل عمل الرب في قيادته لنا، هو يسير في المقدمة. تتذكروا كلام الرسول بولس بكورنثوس الثاني إصحاح 2 لما بيقول شكرا لله، لكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين. هو يقودنا، هو القائد، هو الذي يسير في المقدمة. لا بل بالإضافة إلى ذلك، لأن القائد الذي يسير في المقدمة هذا يتطلب منا نحن عينا على القائد، عينا على الخارطة التي أعطانا، وفهما للخطة الإلهية المرسومة. طبعا ما بدي فوت بتفصيل أكثر هيك، بس لحتى حرك أذهانكم، هذا يعني انتباها أكثر إلى تعليم الكلمة وإلى العلاقة مع الرب الذي يتكلم لنا من خلالها عن خطته وعن إرادته لحياتنا ولخدمتنا. ونكتفي بهذا القدر. فإذا العمل، الرب يقود شعبه لأن العمل هو عمله، لأنه هو يسير في المقدمة. وبدي أضيف على موضوع المقدمة، هو يسير معنا. هلا بتقولوا لي شو الفرق؟ اليوم الصبح كنت عم بقرأ عن الاستعدادات لمواجهة مظاهرات في القاهرة، والحقيقة نحن لازم نصلي كتير لأجل أحبائنا في مصر. أنا كنت هناك خلال الأسبوع والوضع مزري جدا، مزري جدا. قرأت في هذا الصباح بأن القيادة العسكرية قد شكلت غرفة عمليات في مكان ما لكي تراقب فيه مجريات الأمور على الأرض. الرب يسوع لا يعمل بهذه الطريقة. ربنا مش عامل غرفة عمليات قاعد بعيد، العسكر بياكله خبيط والقيادة قاعدة بغرفة العمليات عم بتنظر. لا، ما بتزبط مع الرب. هو معنا، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يعني إذا مفكر حالك لحالك غلطان، لأن الرب معنا. وإن كان الله معنا فمن علينا؟ ومش بس هيك، في مسألة كتير مهمة، مش بس معنا رفع عتب، قال إذ قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. هو أكل خبيط، إذا أنت أكلت خبيط بحس معك، إذا أنت انوجعت بحس معك. مشان هيك كاتب الرسالة العبرانيين بيقولك لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. بعبرانيين 4 عدد 15، مجرب مثلنا على الأرض، دست المعصرة وحدي. رب سابقك، محل ما انت بدك تروح الرب سبقك. ومشان هيك لما ودع التلاميذ قال لهم انا رحت محل ما انتوا رايحين، انا اختبرت شو انتوا مختبرين وراح تختبروا، ومشان هيك ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. والا اذا ما اختبر اللي نحن بدنا نختبره، كلمته بانه معنا كل الايام هي بس مجاملة، لكن لانه اختبر بيقدر يكون معنا كل الايام والى انقضاء الدهر. الامر الثالث، قلنا الرب يستخدم شعبه، والرب يقود شعبه، والرب يحامي عن شعبه. الرب حامي عن شعبه. شو قال كاتب السفر؟ قال رب الجنود يحامي عنهم، فيأكلون ويدسون حجارة المقلاع، ويشربون ويضجون كما من الخمر، ويمتلئون كالمنضح وكزوايا المذبح. هاي صورة رائعة الحقيقة، ما بعرف إذا تأملت فيها، لكن أنا عم بتطلع إنه الرب يحامي عن شعبه. عادة لما واحد بحامي عن الشعب بتلاقي الشعب قاعد وراه لهالمحامي، هيدا اللي واقف قاعد وخايف على روحه ومتلطي وفزعان. بس مش هاي الصورة اللي نشوفها هون. لاحظ شو بيقول لك. قال الرب يحامي عنهم، يأكلون ويشربون ويضجون كما من الخمر ويمتلئون كالمنضح وكزوايا المذبح. معناتها في منطق آخر للذين ينتظرون مجيء الرب، بينما الرب يحامي عنهم. يقول المرنم في سفر المزامير مزمور 118، يقول صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. يعني المؤمنين فرحانين، مش قاعدين يدبوا الهم والولي وينتفوا بشعرهم ونحن ناطرين الرب، بس قاعدين فزعانين متخبيين بشي محل. لا، الرب يحامي عن شعبه، لكن الشعب يعيش حياة الفرح والتمسك بالرب، لأن الذي يحامي عنا والذي هو معنا أقوى من الذي علينا. وإذا كان الرب معنا ماذا يفعل بي إنسان؟ ما منخاف. عجبتني هالصورة، عزتني هيدي الصورة. الرب حامي عنا، لكن نحن مش قاعدين مزروبين بشي غرفة لأنه فزعانين. لا، حياة طبيعية بالنسبة لنا. لا بل، مش بس في صوت ترنم، قال يدوسون سلاح العدو. يدوسون سلاح العدو، قال يدوسون حجارة المقلاع. تعرف شو المقلاع؟ حجارة المقلاع حجارة كانت حجارة ملساء يلموها من مجاري المياه، لأنه المي مع مرور الوقت والزمن تملس هالحجارة، تصير حجارة حطها بالمقلاع ويشبو. وبعض الجيوش كان عندها رومات مقلاع، يعني يحطوا رومات السهام ويحطوا رومات مقلاع، يتقدم أول فوج يرمي السهام، ثم يتقدم الفوج الآخر ويرمي بالمقلاع، يرمي الحجارة على الجيش المعادي. بالنسبة لجيش الرب، بالنسبة لشعب الرب، حجارة المقلاع لا تخيفنا، ما يرميه علينا العالم لا يخيفنا، بالعكس نحن ندوس عليه. بالنسبة لنا نحن تعلمنا من المسيح أن الأمواج الهائجة بالمقدار الذي تستطيع أن تغرقنا تستطيع أن تكون أيضا مع المسيح موطئا لقدمينا. وضحت الصورة؟ فيك تروح متعزي من هون اليوم؟ فيك تفرح بالرب؟ قال له يا رب هلا لو شو ما صار هون، فتني حرب ضرب أصف، هيدي كلها موطئ لقدمينا، ندوس حجارة المقلاع. والكنيسة لا تتوقف، كنيسة المسيح تسير تسير. فإذا بيقول لك إشعياء 54 عدد 17 بيقول لك كل آلة صورت ضدك لا تنجح. من حجارة المقلاع لمحل ما بدك طلع لا تنجح، مهما جرب العالم لا تنجح. فإذن رب يحامي عن شعبه، لهذا أنت تسمع صوت ترنم وخلاص، لهذا ندوس سلاح العدو، وبعدين بيحطلك إياها بصورة ولا أروع، بيقلك يمتلئون كالمنضح وكزوايا المذبح. تعرفوا عن شو عم يحكي؟ عم يحكي عن الذبيحة. كانوا يذبحوا الذبيحة يحطوا بالمنضح اللي كان كاسي يجمعوا فيها دماء الذبيحة، وبعدين يجي الكاهن أو رئيس الكهنة المسؤول عن الذبائح، كان يغطس إصبعين بالدم وكان يرش على زوايا المذبح. في عندك مذبحين في الهيكل، المذبح الأول هو مذبح المحرقة، كان يحطوا عليه، وبعدين من بعد ما كان يحط الدم على زوايا المذبح كان يكب الباقي عند أسفل المذبح لكي يحترق مع الذبيحة. وبعدين كمان كان في نضح آخر مش بس لمذبح المحرقة اللي كان برا، لكن أيضا كانوا ينضحون مذبح البخور يلي كان أمام قدس الأقداس، قدام الحجاب الفاصل مع قدس الأقداس، كانوا ينضحوا المذبح على أربع زوايا كانوا يحطوا عليه الدم. وهذه إشارة إلى العبادة، إلى العبادة، إشارة إلى العبادة، إلى الملء الذي نمتلئ من الرب، وإلى العبادة التي نقدمها للرب. كلها هذه بيقول لك مبنية على شغلة وحدة ذكر لنا إياها بالمقطع اللي حكينا عنه مرة الماضي، دم عهدي معك، دم العهد على أساس دم المسيح. عشان هيك بيحكيك عن المنضح وزوايا المذبح، لأن كلها إلها علاقة بالدم. فإذن لما الرب حامي عن شعبه ما بيتركون قاعدين مخبيين بشي محل، لا، عم بيرنوا فرحانين، يأكلون يشربون يضجون كما من الخمر، يدسون سلاح العدو، يمتلئون ويعبدون بناء على العلاقة المبنية على دم المسيح. آخر شيء، الرب يرعى شعبه. قلنا الرب يستخدم شعبه، والرب يقود شعبه، والرب يحامي عن شعبه، والرب يرعى شعبه. لاحظوا شو قال، قال ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه. في هذه الرعاية الإلهية هناك تبدل واضح في مفهوم الخلاص. مش عم علم بدعة، بس عم فسر لكم النص. تبدل واضح في مفهوم الخلاص. عادة عندما نتكلم عن الخلاص نحن نركز على ناحية واحدة من الخلاص التي هي الإنقاذ. إنقاذ، الفداء، ريدمشن. لكن هنا يتحدث الرب عن جهة أخرى من الخلاص، من إنقاذ إلى رعاية مباشرة. اذهبوا معي إلى سفر إشعياء الأصحاح 40، لاحظوا ماذا يقول، يستخدم لغة شبيهة بالتي قرأناها في زكريا. يقول هذه الكلمات في العدد 9، على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هوذا إلهك، هوذا السيد الرب بقوة يأتي. هون منفكر انه جاي كقائد، كقائد عسكري، لكن بغير لك الصورة، بيقول لك يأتي وذراعه تحكم له، هو ذا أجرته معه وعملته قدامه، كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. تتغير الصورة هنا إلى رعاية مباشرة، إلى إطعام، إلى تغذية. الرب ليس معنا فقط لكي ينقذنا من مكان بعيد يرتب مسألة الخلاص، لكنه ينزل إلى الحقل لكي يرعى خرافه، لكي يمشي أمامهم. الرب راعي، فلا يعوزني شيء. في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. ليه حكى هالكلام؟ لأنه هو هناك، هو الذي يوردني، هو الذي يرد نفسي، هو الذي يهديني، موجود معي أمامي. فإذن عندما يتحدث أن الرب يرعى شعبه، هو يتحدث عن مفهوم متبدل للخلاص، من خلاص من بعيد إلى خلاص يتفاعل على الأرض مباشرة مع شعبه، رعاية مباشرة. بعدين تبدل في الموقع، مش بس تبدل في مفهوم الخلاص، تبدل في الموقع. كانوا الجماعة في وضع صعب، فجأة بيقول لك هذا القطيع الذي هو شعب الرب صار كحجارة التاج. هنا التاج لا يشير إلى تاج الملك، بس لمعلوماتكم، التاج هنا يشير إلى التاج الذي كان يلبسه رئيس الكهنة. الكلمة المستخدمة في الأصل العبري تشير إلى التاج الذي كان يلبسه رئيس الكهنة. ليه عم بيحكي عن هيك؟ لأن عم بيقلن أنتوا مش بس شعبي يلي عم برعاكن، أنتوا أمة كهنوتية. وأنتوا بتعرفوا نحن نؤمن بكهنوت جميع المؤمنين، كلنا كهنة، جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. وطبعا هذا ينسجم مع كلام الرسول بطرس في رسالة الأولى الأصحاح الثاني، الذي يقول فيها: وأما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي. كهنوت ملوكي، كاهن لابس تاج، كهنوت ملوكي، شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. لاحظتوا؟ فإذن في تبدل بالموقع. بطلت القصة علاقة سطحية، بالعكس ألبسنا التاج لكي يقول لنا أنتم كهنة لي، أنتم كهنة لي، أنتم كهنوت ملوكي للرب إلهكم. ومشان هيك بولس لما حكى عن تبدل هذا الموقع برسالة أفسس كان عم بيقول: كنتم قبلا في الجسد منعوين غرلة، كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين، بإصحاح 2 من رسالة أفسس. كنتم هلأ تغير الوضع، هلأ تغير الوضع، صار في علاقة جديدة. بعدد 19 من إصحاح 2 بيقول: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا. منكن مرئين طريق بالنسبة للرب؟ بالعكس تغيرت العلاقة، صرت رعية مع القديسين وأهل بيت الله، صرنا من العائلة يعني. فإذن الرب يرعى شعبه، يتبدل مفهوم الخلاص، يتبدل موقعنا في العلاقة مع الله. وبالأخير قدام هالكلام كله ما فيك إلا تقول سؤال الكاتب هون: ما أجوده وما أجمله، الحنطة تنمي الفتيان. شو قال؟ الخبز بعرض الكتاف، هيك بيقولوا، الحنطة تنمي الفتيان. عملنا لكم إياها أي كتابية هلا. قال: والمسطار، شو المسطار؟ الزيت، الزيت المعصور حديثا، بالإنجليزي بسموه virgin oil، المعصور حديثا. الزيت هيدا بعرض كتاف الصبايا. ما أجوده، ما فيك تطلع يا رب انت جاي، نحن ناطرينك والحالة خربانة. الرب يقول لك انا بدي استخدمك، الرب يقول لك انا بدي اودك،
الرب يقول لك أنا بدي حامي عنك، الرب يقول لك أنا بدي أرعاك واهتم بأمورك، ما فيك إلا تقول له ما أروعك، ما أجودك، ما أجملك، أنت الرب. تفرق ها؟ ما أجودك، ما أجملك، ما أروعك يا رب. شوفوا يا أحبة، لا يهمنا ما نسمع بالأخبار، أوكي؟ البعض يقول الأخبار سيئة وهي بالفعل، الأوضاع متأزمة وهي كذلك، لكن بكل بساطة الرب على العرش والرب آتي، شايف سامع، يقول لكنيسته في هذا الصباح، كنيسة راس بيروت أريد أن أستخدمكم، كنيسة راس بيروت أريد أن أقودكم، كنيسة راس بيروت أريد أن أرعاكم، أحامي عنكم وأرعاكم. إياكم إياكم أن تنظروا إلى هذه الظروف، لا، ما تتخبوا، ما تتخبوا، كلوا واشربوا، دوسوا على حجارة المقلاع، لأن الرب على العرش. وهذا ما ننوي فعله بنعمة المسيح، هذا ما ننوي فعله. إياكم تشعروا بالأحباط، الظروف صعبة، لكن هذا أسلوب إبليس في إحباطنا وإفشالنا وتحطيمنا، لكنه مغلوب بنعمة المسيح. للرب كل المجد، دعونا نصلي.